بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر رحمه الله: رأس مالك أيها الطالب من شيخك القدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائله، أما التلقي والتلقين فهو رفقا زائد، لكن لا يأخذك الاندفاع في محبة شيخك وتقع في الشناعة من حيث لا تدري، وكل من ينظر إليك يدري، فلا تقلده بصوت ونغمة ولا مشية وحركة وهيئة، فإنه إنما صار شيخا جليلا بتلك فلا تسقط أنت بالتبعية له إهانة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله القدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائله، هذا من أهم ما يكون. إذا كان شيخك على جانب كبير من الأخلاق الفاضلة والشمائل الطيبة فاجعله قدوة، لكن قد يكون الشيخ على خلاف ذلك أو عنده نقص في ذلك فلا تقتدي به في هذا، ولا تقل إذا صار شيخك عنده خلق سيء فاقتديت به هكذا كان شيخي يفعل ذلك، لأن الشيخ يكون قدوة في الأخلاق الفاضلة والشمائل الطيبة لا في مساوئ الأخلاق. وقوله: أما التلقي والتلقين فهو رفق جائز، الواقع أن التلقي والتلقين هما الأصل، لأن التلميذ لم يأتي للشيخ ليتعلم منه الأخلاق فقط، بل يتعلم العلم أولا ثم الأخلاق ثانيا، فالتلقي والتلقين مقصودان لذاتهما، والاقتداء به بأخلاق مقصود لذاته أيضا. ولهذا لو سألت طالب العلم: لماذا حضرت عند هذا الشيخ؟ لا أجاب بقوله: لأتلقى علمه، ولا يقول لأقتدي به في الأخلاق. وعلى كل أنت الشيخ شيخا في العلم والأخلاق. أما قول لا تقلده بصوت ونغمة فهذا صحيح، لأن بعض الناس يملكه لحب الشيخ أو لغيره من الناس فيقلد صوته ونغمته، وكذلك قول ولا مشية ولا حركة وهيئة، وهذا أيضا ليس على إطلاقه، بل يقال إذا كانت مشية كمشية النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاقتدي بها، لكن ليس لأن الشيخ قدوته، بل لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدوته، أي قدوتك بهذه المشية. والحركة أيضا لقد تكون من بعض المعلمين حركة منقوطة، فمثلا لو تكلم الكلمة تحرك كل جسمه فهذا لا تقتدي به في هذا، لكن لا بأس أن تقتدي به الحركة التي تبين المراد أو تبين ما في النفس من انفعال، وربما تكون الحركة سببا لتنشيط الطالب، لأننا نجد فرقا بين معلم يقول الحركات تنبئ عن المعنى وعما في نفسه من إحساسات، وبين معلم يسرد الحديث سردا. وعندما كنت طالبا بالمعهد العلمي في الرياض كان معلم النحو يتحرك في كل شيء يحتاج إلى حركة، فكنا منتبهين معه نتابعه تماما، وبهذا يوقظنا حتى لو كان بنا نوم فإن النوم يذهب عنا، وقد يجي معلم آخر يتكلم يسرد الحديث سردا، فمثل هذا يميت نشاط الإنسان ويفشله. فالمسألة فيها تفصيل، يعني بالنسبة للحركات فيها تفصيل، الحركات التي تبين ما في النفس من انفعال يعني هذه تكون سببا لتنشيط الطالب فلا بأس به، أما يعني حركات يعني ما ليست لائقة كان يتحرك كل جسم إذا تكلم فهذا لا يقتدى به. وقوله وهيئة فلا تقلد شيخك في الهيئة إلا إذا كانت هيئة حسنة، فلا نقول اترك تقليده مطلقا ولا قلده مطلقا، وقد يكون الشيخ لا يبالي بالهيئة الجميلة بالثياب الحسنة كلبس العباء على ما ينبغي فهذا لا تقلده، وقد يكون الشيخ مراعيا المروءة في ذلك ويستعمل ما يجمله عند الناس ويزينه فهنا لا بأس أن تقلده. وقول فلا تسقط أنت بالتبعية له في هذا، أما إذا اتبعته في أمر المحمود فليس هذا بسقوط. لا هذا لا هذا حركات خطأ هذا الحركات خطأ يعني عند قراءة القرآن يعني يسكن لا يتحرك عند قراءة القرآن يسكن لا يتحرك لكن أثناء حركة يد تنبع عن انفعال النفس الذي يريد أن يتكلم به أو شيء من هذا أي لا بأس بهذه الحركة أما قول يعني مثلا يتكلم بالكلمة يتحرك جسمه كامل هذا غلط أي. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطأ أشار بأصبعه أشار بيده يعني هذا يدل على وجود الحركة أين؟ قال نشاط الشيخ في درسه قال يكون على قدر مدارك الطالب استماعه وجمع نفسه وتفاعل أحاسيسه مع شيخه في درسه ولهذا نحذر أن تكون وسيلة قطع لعلمه بالكسل والفتور والاكتفاء يعني الطالب يحذر أن يكون وسيلة لقطع وسيلة قطع لعلم شيخه بالكسل والفتور والاكتفاء وانصراف الذهن وفتوره قال الخطيب البغدادي رحمه الله حق الفائدة ألا تساق إلا إلى مبتغيها أي إلى طالبها أما شخص ما يريدها حميدة الله سبحانه وتعالى يقول فذكر إنها عتد ذكرى يعني أرأيت للتذكرة النفع وأرأيت أن العلم سيوضع في موضعه فقله وإلا هتقل حق الفائدة ألا تساق إلا إلى مبتغيها ولا تعرض إلا على الراغب فيها فإذا رأى المحدث بعض الفتور من المستمع فليشكر فإن بعض الأدباء قال نشاط القائل على قدر فهم المستمع نشاط القائل على قدر فهم المستمع يعني المستمع إذا كان يفهم كلما فهم كلما كان القائل يتكلم ويرتاح للكلام لأن المستمع يفهمه أما إذا كان ما يفهمه فإنه يحسن نعم آه. ثم ساق بسند عن زيد بن وهب قال عبد الله حدث القوم ما رمقوك بأبصارهم إذا رأيت منهم فترة فانزع حدث القوم ما رمقوك بأبصارهم يعني ما نظروا إليك بأبصارهم يعني يدل على أنهم عندهم نشاط بتلقي العلم فإذا رأيت منهم فترة فانزع وهذا يشمل يعني في المحاضرات في المواعظ في الدروس في الخطب كلها ما دام أن الناس منتبهين معك مركزين عليك يرمقوك بأبصارهم واصل رأيت منهم فترة فقط لأنه إذا حصل ملل يعني ماذا يعني من قد ربما يعني يكون للشيطان هناك نصيب قد يكون هناك للشيطان نصيب لكن ما دام الرغبة موجودة حدث القوم ما دام أن الرغبة موجودة في حقهم هم راغبون حدثهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يتخول أصحابه الموعظة مخافة السآمة عليه يعني حتى أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يذكر الناس في كل خميس فقيل له يعني وجدنا أنك تذكرنا كل يوم قال إني لا أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا نعم هذا بالنسبة للمواعظ بالنسبة للمحاضرات بالنسبة لكذا يعني طيب تخول الناس بها أما يعني الدروس فهذا شيء آخر الدروس شأنها آخر فإن الدروس النفوس تتشوق إليها النفوس تتشوق إلى الدروس وأظن والله أعلم أن يعني تشوقنا زاد عندما توقف يعني توقفنا فترة أيام العيد أليس كذلك؟ حصل تشوق أزيد للدروس عندما حصل توقف لأن النفوس تحب الدروس يعني ماذا تشرعت النفوس إلى هذا الأمر. نعم. لأنك تتحصل على فائدة جديدة، تتحصل على فائدة جديدة كل يوم، تتحصل على فائدة جديدة كل يوم، يحق تمر عليك مسألة كل يوم، تمر عليك شيء جديد، فهذا يفيدك وهذا يفرحك وهذا يعني يفرح النفس. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: هذا أيضا من حلية الطالب أن يكون له همة وقوة بالاستماع إلى الشيخ واتباع نقطه حتى ينشط الشيخ ولا يظهر للشيخ أنه قد مل وتعب بالاتكاء تارة والتلفت يمينا ويسارا تارة أو تقليب الأوراق تارة أو ما أشبه ذلك. ولهذا ينبغي للعالم أن لا يلقي درسا بين الطلبة وعامة الناس إلا وهم متشوفون له، حتى يكون كالغيث أصاب أرضا يابسة فقبل، وأما أن يكره أو يفرض نفسه فهذا أمر لا ينبغي لعدة أسباب منها: أولا الفائدة ستكون قليلة، وثانيا ربما يقع في قلب السامع تراها إما للشخص وإما لما يلقيه الشخص، وكلا الأمرين مر وأمرهما أن يكره ما يلقيه الشخص، وسبب ذلك أنه أكره على سماع هذه الكلمة. وهذا يحصل كثيرا، هذا يحصل ربما عندما يكون الناس مثلا مجتمعين ويعني مثلا مجتمعين لشيء، نعم إما المهم لأي غرض من الأغراض مثلا، إما قرب تناول أكل أو نحو ذلك، فيقول يعني ما لا أتكلم أو أفعل موعظة أو محاضرة أو نحو ذلك، يعني ربما نفوس الناس ما هي مهيئة لهذا في ذلك الوقت، فيحصل ملل ويحصل ربما كراهة لما يلقيه. لكن ممكن يعني تكون هناك مثلا في المجلس فوائد أو مثلا يعني شيء خفيف على الناس، حفظ حديث صغير يعني كل يقرأ كل يحفظ، يعني هو يحفظ حديثا ثم هم يحفظونه، يعني شيء خفيف على الناس. أين الخلاصة؟ متى رأيت الناس، لكن إذا كان الناس مثلا متشوقين لإلقاء كلمة عليهم أو شيء من ذلك وهم يريدون هذا فافعل ولا حرج، هذا ليس مذموم على إطلاقه ولا ممدوح على إطلاقه. إن رأيت من الناس محبة لذلك فافعل، وإن رأيت من الناس يعني مللا فاترك. قال خلاصة: متى رأيت الناس متشوقين للكلام فتكلم، وإذا رأيت الأمر لا يناسب فلا تتكلم ولا تثقل على الناس. وقد أخرج البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام مخافة السآمة علينا، مخافة السآمة علينا. أحيانا قد تكون مثلا المحاضرة طويلة، قد تكون المحاضرة طويلة يعني أو يعني بين مثلا بين يعني بغرب العشاء قد أشبع الموضوع، فيأتي شخص مثلا يتكلم بعد العشاء، يتكلم بعد العشاء والناس قد أصابهم فتور وملل، هذا يعني ربما يكون فيه تثقيل على الناس، ربما يكون فيه تثقيل على الناس، يكون ربما قد أطال هو في الموعظة أو أطال في المحاضرة ثم يأتي ويتكلم بعد العشاء والناس ربما قد يعني ملت نفوسهم فيأتي ثقل عليه. لكن إذا كان الناس عندهم الرغبة في هذا فلا بأس، إذا كان الناس عندهم رغبة في هذا فلا بأس، أما أن يثقل على الناس وأن يمل الناس وقد طال المجلس. فالزهري رحمه الله يقول: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب، وخير الكلام ما قل ودل. قال: وينقل هنا عن الخطيب البغدادي رحمه الله أنه قال: حق الفائدة أن لا تشاق إلا إلى مبتغيها، ولا تعرض إلا على الراغب فيها، فإذا رأى المحدث بعض الفتور من المستمع فليسكت، فإن بعض الأدباء قال: نشاط القائل على قدر فهم المستمع. وهذا صحيح، فالقائل المتكلم نشاط على قدر فهم المستمع، ما شئت فقل على قدر انتباه المجتمع، لأن الفهم مرتبة وراء الانتباه، ينتبه الإنسان أولا ثم يفهم ثانيا، لكن شخص ما هو منتبه والإنسان يشعر بالانتباه، لكن بالفهم قد لا تشعر به أنت، قد تشعر به وقد لا تشعر بالفهم، لكن الانتباه قد تشعر به، فإذا حصل الانتباه حصل الفهم، وإذا لم يحصل الانتباه ما يحصل الفهم. والفهم أمر خفي لا يدرك بمجرد النظر، لكن الإنسان ينشط إذا رأى القوم فينتبه له وأحسن الإنصات والإصغاء.